انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
زمان قوي قوي خلق ربنا الارض الجميله اللي احنا عايشين عليها دي، وبعدها بشويه ادم وحواء نزلوا الارض بعد ما اكلوا من الشجره اياها، ومن ساعتها واحنا نازلين طحن في بعض، حروب وثورات واوبئه واكتشافات واختراعات، وجينا نبعد قالوا لنا نقعد، وجينا نقعد شدوا الكراسي. بس قول لي كده، ازاي الانسان المصري الاصيل ده هيستحمل كل اللي حصل له من غير كوبايه شاي مظبوطه في الخمسينه؟ انا هند علي وهكون معاك على تسعينات اف ام في برنامج جديد في كل حاجه ما عدا المواضيع والافكار والتناول. بس ما تقلقش، هقول لك كل حاجه عايز تعرفها او فاكر انك تعرفها، بس حاجه كده ايه، ايوه في الخمسينه. انا هند علي وانت بتسمع كلمتين في الخمسينه.
كلمتين في الخمسينه مع هند علي، كل يوم حد الساعه 7 ل 5 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الفل على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. انا هند علي وانت بتسمع اخر حلقه من حلقات كلمتين في الخمسينه السيزن الثاني. دايما اخر حلقه من السيزن بيبقى ليها كده احساس مختلف، رهبه، خوف، حزن شويه، بس في اعتقادي الشخصي ان زي اي نهايه كمان بيبقى فيها امل انها تكون بدايه لحاجه تانية اجمل واحسن. اعتقد ان ناس كتير قوي مش بتشوف النهايات بنفس المنظور ده. الموضوع محتاج تجارب كتير عشان تقدر توصل لمرحلة اليقين إن كل حاجة بتنتهي، الفرح بينتهي، الحزن بينتهي، الحياة نفسها بتنتهي، بس عشان تبدأ تاني بشكل تاني ومع ناس تانيين. الحقيقة الميكس ده اللي كان بيدور في بالي وانا جاي الحلقة النهاردة عن النهايات بشكل عام. تخيل معايا كده حد بيحكي لك موقف أو حادثة، وأول ما وصل عند الحبكة بتاعت الحكاية سكت وقال لك هكمل لك بعدين. ده بالظبط اللي بيحصل لما بنكون بنتفرج على مسلسل أو بنقرأ رواية من كذا جزء، تفضل مستني بقى لحد ما المؤلف والمخرج يقرروا إنهم يكملوا الحدوتة وتعرف إيه اللي حصل. وده اللي خلاني أقرر إن حلقة النهاردة تكون بتتكلم عن النهايات. قد إيه النهايات مهمة؟ قد إيه مهم إننا نعرف آخر الحواديت ونهايات الحكاوي؟ وهل إحنا بنعرف نتقن فن النهايات؟ هل عندنا ثقافة النهايات؟ هل بنقدر ناخد القرار إننا ننهي علاقة مؤذية أو أي حاجة بتيجي على نفسيتنا وبتسحب من طاقتنا، ولا بنخاف ناخد القرار ده؟ من الثقافات اللي للأسف مش متربيين عليها هي ثقافة النهايات. فإمتى تقرر إن خلاص هي دي النهاية؟ إزاي نتعامل وقت النهايات؟ سلوكنا، شخصياتنا، قراراتنا، كل اللي يخص الإنسان الجديد فيما بعد النهايات. في مقولة لزياد الحراني بتقول: كيف تعود غريب مع من رأى روحك؟ والحقيقة أحياناً بيكون رجوعك غريب معاه حتمي ومهم جداً في بعض الأحيان. والنهاردة مع بعض في كلمتين في الخمسينة هنحاول نعرف نعمل كده إزاي وإحنا حاسين إننا أخدنا الخطوة الصح والقرار الصح. حضر كوباية الشاي أو فنجان قهوتك اللي متعود تشربه معايا كل يوم حد الساعة 7 ل 5 في كلمتين في الخمسينة. هنطلع فاصل، بس أحب أفكركم برقمنا 0-1-4-2-7-8-9-4، وممكن تشوفونا لايف دلوقتي على فيسبوك بيج وتسمعونا بالفواصل على أبليكيشن تسعينات اف ام. وسؤال حلقة النهاردة: هل بتعتزل ما يؤذيك ولا بتخاف من النهايات؟ فاصل ونرجع لكم.
انت اللي محسسني انك صاحب الافضل علي، واني بشحت حب منك، وانت يعني بخيل شوية، فوق كده وبلاش لساني مش هتسلم من الأذية. انت ليه محسسني انك صاحب الافضل علي، واني بشحت حب منك، وانت يعني بخيل شوية، فوق كده وبلاش لساني مش هتسلم من الأذية. هتوحشنا فضينا السيرة ودشتشنا، وانا ضهر اسقلة والعطشنا، ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي معلش. هتوحشنا ده احنا الارض بورد فرشنا، لما مشيت روقنا وفرفشنا، لمينا ورقتك قطعنا، قفلنا المشهد فركشنا.
الأحلام ما تنكر في الجمال. انت فعلا نجم مسرح في الكلام والكذب هايل. ببقى قديم وملكش قيمة حيث ملكش أساس ومال. انت مين قالك هتفلح لما تنكر في الجمايل؟ انت فعلا نجم مسرح في الكلام والكذب هايل. ببقى قديم وملكش قيمة حيث ملكش أساس ومال. هتوحشنا هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا ورا ظهرك كل ولا عطشنا. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي معلش.
هتوحشنا هتوحشنا
احنا الأرض بورد فرشنا. لما مشيت رونا وفرفشنا لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا.
الحقيقة موضوع إتقان النهايات ده تحدي كبير جدا، يعني ممكن عمل درامي عظيم جدا وممتع جدا ويبوظ بسبب النهاية بتاعته، وممكن نهاية العمل تنقذ العمل كله وتحوله من عمل ممل رتيب لعمل يفضل معلق في دماغ المشاهد. مثلا في ناس بتتفرج على فيلم مخصوص عشان نهايته، وأنا الحقيقة من الناس دي. كمان وأنا بحضر الحلقة بتاعت النهاردة لقيت إن نجيب محفوظ الأديب العظيم قرر إنه يخوض التجربة دي ويختبر نفسه في إتقان النهايات وحبكة النهاية في واحدة من رواياته اللي كانت تجربة فريدة من نوعها. إيه ده؟ اسمها إيه الرواية دي؟ أنا هقولك. في أوائل السبعينات عرض التلفزيون المصري عمل درامي قمة في المتعة الحقيقة اسمه قصة وعشر مؤلفين. في الأول نجيب محفوظ كان عليه إنه يحط حبكة معينة في الرواية، وفعلا عمل كده. حكاية عن مدرس محافظ قرر إنه يتهور لأول مرة في حياته ويستضيف عنده رقاصة لما مراته وولاده كانوا مسافرين، واللي قامت بدورها الفنانة نادية الجندي. قضى معاها الليلة والصبح بيصحيها، بس للأسف لقاها ميتة. وهنا نجيب محفوظ ساب باقي الرواية للمؤلف اللي هيجي بعده، وهم تسع مؤلفين عشان يرجع هو في النهاية ويحط نهاية للرواية من غير ما يكون عارف كل مؤلف منهم هيودي الحدوتة في أنهي طريق. أنا الحقيقة مش عارفة أسامي المؤلفين التسعة ولا ترتيبهم، إلا تقريبا يوسف إدريس ويوسف السباعي اللي كانوا من ضمن العشر مؤلفين دول. لكن كل واحد كان بيكتب حلقة بتنتهي بمأزق بيسيبه للي هيجي من بعده، وكان بيقدم الحلقة وبيشرح وجهة النظر للمشاهدين قبل بداية الدراما. القصة اتشعبت وكبرت وبقى فيها عصابات وتهريب وجواسيس أجانب، واتضح إن الرقاصة ما ماتتش بعد ما وقعت القصة في إيد يوسف السباعي ويوسف إدريس اللي قالوا عليها إنه مش عاجبهم اللي وصلت ليه القصة من عك. عشان كده قرروا إن هم يعيدوا السفينة تاني لمراسيها. في نهاية الحلقة بنكتشف إن المدرس كان بيحلم وإن كل ده كان كابوس، وفي نشوة الخلاص بيصحي الراقصة اللي نايمة جنبه في سلام، بس فجأة بيلاقيها ميتة فعلا. وبكده رجعت الحلقة لنجيب محفوظ المكلف بكتابة الحلقة الأخيرة. الحقيقة أن نجيب محفوظ ما خباش ذهوله، لأن القصة عادت ليه زي ما بدأها، والمأزق اللي سابه لغيره رجع ليه هو شخصيا. برغم من أن الحدوتة دي أو العمل ده كان متوسط أدبيا، إلا أنه كان تجربة جديدة على الأقل، كان بيختبر طريقة وخيال كل مؤلف من العشر مؤلفين وإزاي كل واحد كان بيصعب الحبكة على اللي هيجي بعده عشان نشوف الحدوتة هتنتهي إزاي. وده فعلاً اللي عمله من بعد نجيب محفوظ الروائي وعميد أدب الرعب دكتور أحمد خالد توفيق في كتاب قصة تكملها أنت، اللي كان كل جزء منها بينتهي بقفل الضمنة لحد ما المؤلف اللي هيجي بعده يحاول يخرج من المأزق ده لحد ما نوصل لحبكة النهاية. والحقيقة كل ده بيبين قد إيه النهايات صعبة ومهمة ومرهقة كمان، حتى لو كان مجرد رواية أو عمل درامي. صعب عشان توصل لنهاية تليق بالحكاية اللي أنت عشت فيها، وقد إيه مهم كمان إنك توصل لنهاية الحكاية أو قصة ما عشان تبتدي حكاية جديدة. ونهاية الأفلام والقصص والروايات أعتقد إنها متختلفش كتير عن حياتنا والحكايات اللي إحنا بنعيشها والحياة بتاعتنا بشكل عام، بما إن الأعمال الدرامية والروائية بتبقى مستوحاة من حياتنا إحنا. فلو هتقسى على حياتك، احنا طول الوقت بنحاول نوصل لنهاية تاسكات وميشنز وحكايات بتحصل حوالينا. في مقولة عظيمة جدا لسيدنا عمر بن الخطاب بتقول اعتزل ما يؤذيك. اللي بيتأمل في مقولة سيدنا عمر بن الخطاب اعتزل ما يؤذيك هيلاقي ان الجميل فيها انه ما قالش تحمل ما يؤذيك او تعايش مع ما يؤذيك، قال اعتزله. اعتزله قبل ما تكتشف الحقيقة متأخر، إنك استنزفت صحتك وتلفت أعصابك وضيعت عمرك في علاقات أو شغل أو نمط حياة يومي ما انتش لاقي نفسك فيه، ولا محقق طموحك، ولا لاقي سعادتك أو راحتك النفسية. هنطلع فاصل، ولما نرجع من الفاصل ولو أنت من عشاق سينما التمانينات أحكي لك فيلم يمكن من أعظم الأعمال اللي تناولت فكرة اعتزال ما يؤذيك بس بصورة درامية غير مباشرة حبتين، كلها رموز وإسقاطات. أهمية إنك تخرج من الحيطان الضيقة لو من جواك بتحب الوسع، تخرج من زنزانة إنك تعيش عشان بس ترضي حد أو تبقى نسخة من حد غير نفسك، تخرج من المكان اللي أذاك وربطك بحبال اليأس وبيزرع جواك كل يوم وهم إنك ضعيف ومش هتقدر، وبيقنعك إن أخرك هنا وقدرك كده وإن حلمة فرصة للتغيير فات أوانه. تديله ظهرك وما تبصش عليه حتى نظرة وداع، تقطع حباله اللي ربطك بيها لأن قطعها أسهل بكتير مما كنت تتخيل، وإنك تكون إنسان مش آلة روتينية اللي تبات فيه تصبح فيه. إزاي تخلي كل شيء أذاك يعتبرك في عداد المفقودين وينصب عزاك إنك تخليه يعتبرك إنسان خرج ولم يعد. 010-427-894 ده رقم تليفوننا، فاصل ونرجع لكم.
أنا عشتها كلها تشبه بعضها، حكايات اللي أنا عشتها كلها تشبه بعضها، أولها غرام وثانيها أيام أنا بفرح بيها، أولها غرام وثانيها أيام أنا بفرح بيها، وآخرها زيها زي
لسه مكملين معاكم كلمتين في الخمسينة، ومعانا تليفون ونقول ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور يا فندم.
ازيكي هند، عاملة ايه؟
الحمد لله.
اخبارك ايه؟
الحمد لله. نتشرف بحضرتك.
مروة.
مدام مروة.
اه ان شاء الله.
سؤال الحلقة يا مدام مروة بيقول هل بتعتزل؟
لا بصي هند معلش.
وتفضل.
خليها مروة حيف، مش لازم
مروة حيف.
مدام.
اوكي.
او مروة هانم يعني بلاش
يا زعم مروة هانم
مش عايزين ألقاب عايزين بالبساطة احمد يا هند الله يخليك زي ما بقولك هند وليه يا مروة هانم
حاضر
على طول حاف كده اتفضلي.
سؤال الحلقه النهارده، هل بتعتزل ما يؤذيك ولا بتخاف من النهايات؟
بصي النهايات دي اولا انا لا في حاجتين، استني قبل ما ارد على سؤالك، انا معجبه جدا، انا اول مره اكتشفك بصراحه، عجباني طريقه كلامك وطريقه القائك وصوتك ومخارج حروفك، عجباني جدا.
شكراً
بصراحه
شكراً
يعني
جداً
شدتيني
جداً.
ان انا اجبرتيني ان انا اتصل بيكي ان انا هنيكي على كده بصراحه، يعني
اكتشفتيني في اخر حلقه
وفي صحيه دماغك صاحي يعني مش بتوهي فاهمه،
اكتشفتيني في اخر حلقه ينفع يعني؟
لا ينفع على فكره انا مرتبطه
معانا بقى سيزن ان شاء الله، يعني المرات اللي جايه يعني نسمع صوتك على طول ان شاء الله
باذن الله. دي اول حاجه. تاني حاجه، اعتزل ما يؤذيني ولا ده اختيار يعني بختار بين
هل بتقدري تعتزلي ما يؤذيكي ولا بتخافي من النهايات فبتفضلي مكمله تتجنب؟
ما هو انا لو انا نفسي اللي يؤذيني ده هو اللي يعتزلني.
بالظبط، ابعدوا عننا بقى يا جماعه. اه بالظبط،
مش انا اللي ابعد عنه بس فهماني يعني انا اكيد اكيد مفيش حد بالغ عاقل رشيد بيجري على حاجه تاذيه،
اكيد
هيعتزلها يعني ما بيجيبش النكد لنفسه.
بس الاعتزال هل هو انسان ولا علاقه ولا شغل ولا حاجه نمط حياه مثلا، بتصنفيها ازاي؟ يعني اول حاجه جات في بالك وانا بسالك بتعتزل ما يؤذيك، هل الاذى شخصي؟
البشر. لا
البشر
ما يؤذيني ده البشر طبعا، البشر اكيد. في ما يؤذيني ده بيبقى على اشكال كتير جدا
بالزبط.
مش
بالزبط.
لازم يكون حاجه ماديه او حاجه جماد يعني
أكيد.
البشر نفسها بقت بتؤذي
اكيد.
فهماني؟ حتى العلاقات نفسها بقت عارفه انت داخله كام علاقه خايفه متوجسه خفيفه كده ان انت ممكن يجرى لك حاجه، يعني ها فين بقى الخدعه فين؟
طيب اه يعني الكمين فين بالظبط؟
اه فانت مش عارفه الكوره جايه لك منين، مش عارفه الصوت جه منين حته. فبقت الناس بتخاف، الناس ما بقتش زي الاول، مش زي زمان. والكلمه حتى الكلمه بتترمي كده لا تلقي لها بالا، وكانها فخ بيتعمل لك، فهماني؟ فلا في حذر كبير دلوقتي، ما بقتش احب ان انا ادخل حتى علاقات جديده، مش مكتفيه باللي عندي بس يخلصوا وبعدين نبقى نجيب جديد بقى نعيشنا. فلا انا بعتزل ما يؤذيني ان هم البشر، ده اول حاجه. فلما هعتزلهم اللي بعد كده هيبقى ما فيش حاجه تاذيني،
هيبقى هين بعد كده.
اه
انا اتبسطت جدا بتليفون حضرتك جدا يا مروه هانم، واتمنى حضرتك تكملي معنا الحلقه.
طب في معلش طلب، سلمي على مهندس الصوت اللي معاك.
حاضر، من عيني.
شكرا، شكرا جزيلا.
العفو، ميرسي يا ماما.
مع السلامه.
مع السلامه. لسه مكملين معاكم، كنت قبل الفاصل بقول لكم هنتكلم عن فيلم من الثمانينات ولمحت عليه كده شوية قبل الفاصل باسم، معرفش خدتوا بالكم ولا لا. عامة في سنة 1984 رجع سيناريست عاصم توفيق من رحلة في أوروبا، وهو معاه رواية للكاتب إرنست بنست اسمها دارلينج بودز أوف ماي، أو براعم مايو المحببة، اللي تعرفت باسم براعم الربيع، واللي قرر أنه يحط التاتش المصري عليها ويضيف عليها تفاصيل تانية مستوحاة من الحالة المصرية في فترة الثمانينات. وكان الاختيار للمخرج الكبير محمد خان، وقرر أنه يسند دور البطل عطية الموظف الغلبان اللي ماشي جنب الحيط التقليدي جدا، صاحب الحياة الروتينية والطموحات البسيطة، اللي لقى التفاصيل دي كلها لايقة جدا على الممثل الصاعد بقوة وقتها الفنان يحيى الفخراني، زي ما عرض دور كمال بيه على الفنان فريد شوقي اللي رفض في البداية ووافق بعد إلحاح من منتج الفيلم عشان يظهر للنور فيلم خرج ولم يعد. فيلم خرج ولم يعد اللي في ظاهره ولو كنت شفته مرة أو مرتين زمان هيبان إنه فيلم بيخليك تفكر إنك تسيب الحياة في المدينة بزحمتها بالتلوث اللي فيها وتروح للريف بالهدوء والجو النقي، ودي الحقيقة نظرة سطحية جدا للرواية، وإن الحقيقة مش دي رسالة الفيلم خالص. رسالة الفيلم أعمق وأكبر من مجرد حصره في إنك لو مش مرتاح في القاهرة فأنت تاخد بعضك وتطلع على الريف. النهاردة مع بعض في نهايات الحكاوي في كلمتين في الخمسينة هنحاول نوصل للرسالة الصح أو المقصودة من الفيلم. في الأول قولي، كوباية الشاي أو القهوة تمام؟ خد لك بق، شهيق، زفير، ونكمل. بطل الرواية الرئيسي هو عطية، الموظف اللي شبه ملايين من الموظفين في الشكل والهيئة وطبيعة الحياة. بيبدأ الفيلم وإحنا معاه بنشوف أول ما التتر بيخلص دقاق ضخم طالع ببطء شديد جدا ونازل بأقصى سرعة وبكل قوته، كأنه نازل على دماغ عطية في كناية عن طحنه كل يوم في روتين الحياة. اللي شاف الفيلم ده هيلاقيه مليان رموز الحقيقة. بداية الفيلم بتظهر كأنها سوداوية، بيصحى فيها عطية وسط الشقوق اللي مالية شقته وسط حوض متهالك ومية مقطوعة، ولما بتيجي بتبقى ملوثة، وفي وسط كل ده عطية محتفظ بثباته وملامح مفيش فيها أي تعبيرات غير لو يتبوز الموظف المعتادة، كأنه خلاص اتعود على كده، فرد في وسط قطيع مساق لمصلحة حكومية اللي شغال فيها، اللي بيبات فيه بيصبح فيه. عشان يقدر المخرج العبقري محمد خان انه يوصل لك فكرة القطيع، هنشوف عطية هو بيفتح باب الشقة وبينزل وبيظهر لك في الجنب التاني معزة وكأنها جارته في الشقة اللي جنبه، وكأن حد بيسوقها زي ما عطية هو كمان مساق وسط باقي القطيع. وعشان يأكد رؤيته أكتر، ظهرت في الكادر معزة تانية ماشية ورا عطية مصاحباها موسيقى حزيني وسط الحارات الضيقة والعوادم، حتى سلم الشغل الضيق اللي بسهولة ممكن تشوف التراب اللي نازل منه والفراش بيكنسه. عطية خاطب من 7 سنين لدرجة إن الدبلة بقت ضيقة على صوابعه. عطية اللي مش واثق في نفسه لدرجة إن لما الفراش بيقوله إن المدير عايزك وشه بيتقبض وملامحه بتخاف وبيبقى مش على بعضه، اللي ساعتها المدير بيبشره إن بقى رئيس قسم وفضل له 20 سنة عشان يبقى مدير عام ويحقق حلم أبوه مش حلمه هو. عطية طول الفيلم إنسان راضي بالوظيفة، راضي بخطيبته اللي أمه اختارتها له، وبيحاول يتأقلم مع اختيارات اتفرضت عليه. كل اللي حلته 3 فدادين في أرض عمره ما راحها وعمره ما فكر إنه يهوب ناحيتها، وقرر إنه يبيع الأرض دي لأن أم خطيبته هددته إنها تفسخ الخطوبة لو ما جابش شقة. فطريق عطية للأرياف بتتحول للمزيكا الحزيني في أول الفيلم لمزيكا كلها فرح وأمل وتفاؤل وحماس وسط الخضرة اللي كانت ماشية على الجنبين. بيوصلنا الفيلم لكريزة الرواية أو المشتري اللي هو كمال بيه اللي قام بدور الفنان فريد شوقي. فلسفته في الحياة اللي صغرت في عين المشاهد أي مشكلة بيمر بيها بمجرد ما يأكل أكلة حلوة معمولة على رواق، حالة من البهجة كسرت حالة الحزن والكآبة اللي كانت في أول الفيلم. دور كمال بيه في الرواية ده كان ليه تأثير كبير جدا على عطية في أنه يغير وجهة نظره ويخليه فعلا يعتزل ما يؤذيه وينهي أي حاجة بتيجي على أعصابه وصحته وتديله أمل في حياة أحسن ونمط حياة رايق من غير ضغط ولا توتر. في وسط أحداث الفيلم وفي وسط محاولات كمال بيه أنه يخلي عطية موجود وسطهم ويقرر أنه يستغل خبرته في الإدارة وشغفه أنه هو يبقى مهندس زراعي بدل ما يبيع الأرض، ولما شاف فيه أنه هو عريس مثالي لبنته الكبيرة خيرية قرر أنه هو يشتري لها لبس جديد ويخليها تلبسه قدام المراية كده وتشوف رأيها إيه. ولما عطية شافها باللبس الجديد ده ما قال لها شكلك وحش ولا حلو، قال لها أنت بتحاولي تكوني إنسان تاني مش أنت. كل الأحداث دي بمعنى أنك ما تحاولش ترضي أي حد على حساب نفسك، زي عطية لما خطب كان عايز يرضي أمه وفضل في وظيفة عشان يحقق حلم أبوه وعايش حياة هو من جواه رافضها بس مش بيقول وحاسس أن ده قدره وأن في قوة أكبر منه مسيطرة عليه، وجاله مرض التأقلم على المفروض اللي بيتحول مع وقت للتعود. فيلم خرج ولم يعد حالة سينمائية مبهجة جدا وخاصة جدا كمان، خلطت ما بين الكوميديا بالواقع وقدمت بأسلوب شفاف وخفيف وسلس النمط الحياة اللي كان سايد ساعتها في الثمانينات، وقالك إزاي تعتزل ما يؤذيك. وزي ما قلنا من شوية الفيلم مش بيقولك سيب المدينة وروح الريف، الفيلم بيقولك اسأل نفسك واختار العلاقة أو المكان أو الشغل اللي بتكون فيها سعيد وراضي عن نفسك واعتزل ما يؤذيك. فاصل أخير ونرجع لكم.
نهاية الحكام بتسيب معاها سؤال، وساعات نهاية الحكام بتسيب لنا أحلام، ويا قلب عاشق للحياة كان رد مرة وقال كم باب أمل مقفول بيتوارب مع الأيام. وأنا لسه فاكر كل شيء كأنه كان اليوم، شفتك نسيت أنا كنت مين قبل النهارده بيوم، قلبي اللي كان مقفول على الجر القديم، نظرة عينيك كسرت كل البيبان في الشارع اللي فيه ولدت أحلامي من تاني، كان نفسي كل شيء هدي وعداني.
من ضمن النهايات اللي أثارت جوايا تساؤلات كتير وتأمل كمان هو نهاية فيلم لالا لاند. نهاية الفيلم ده تقريبا من أجمل النهايات اللي عدت عليا، النهاية اللي المخرج ما بيقولكش فيها إجابة أو ما بيقولكش كان إيه الصح، النهاية البيتر سويت، النهاية السعيدة اللي عليها مسحة حزن أو الحزينة اللي عليها مسحة سعادة تقدرش تحدد. نهاية لالا لاند بتشدنا للأرض بعد ساعتين في السماء وما بيقولكش أنه كان أفضل رجوعك الأرض ولا لو كنت كملت في السماء. أعتقد كل واحد اتفرج على الفيلم ده عقله الباطن أو نفسه أثناء مشهد النهاية اختار اختيار من الاتنين جواه، الأرض ولا السماء. نفس فكرة كده أنك لو محتار في قرار العب ملك ولا كتابة، وفي اللحظة اللي بترمي فيها الكوين شوف بتتمنى هيطلع إيه ويبقى هو ده الاختيار اللي انت عايزه. لالا لاند فكرني بأغاني فيروز، تقبل اختيارات الحياة بنفس راضية حتى لو جزء منها بتر، الحكايات اللي تحت عنوان أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا، النهايات اللي ما تقدرش تحدد الأبطال فيها يصعبوا عليك عشان استسلموا للحياة وغلبتهم ولا تفتخر بيهم عشان نضجوا وفهموا الحياة بجد وما فضلوش عايشين في لالا لاند. الحقيقة سؤال هل بتعتزل ما يؤذيك ولا بتخاف من النهايات ده كمان سؤال ناس كتير اختلفت عليه. في اللي كان شايف أنه أحسن حل للبعد عن الأذى هو قطع العلاقة شكلا ومضمونا، زي ما قال وليد العيوطي في إجابته إن الأذى بيكون فيه بلوكات عظيمة مش بس اعتزال. كمان الزميلة شيماء فهمي قالت بعتزل ما يؤذيني قبل ما يؤذيني من الإحساس الأول كده علشان بحب أريح دماغي، لكن لو أذاني مش هعتزله إلا وأنا بعلمه إزاي ما فكرش قبل ما يؤذيني. وبتقول كمان إنها بتخاف من النهايات للأسف، لأن هي شخص لو بيحب أو لما بيحب بيحب من قلبه بجد. كمان جالي رسالة من أحمد شحاتة بتقول في مرات عشان نفهم نفسنا بيستوجب نعتزل ما يؤذينا، وأعتقد إن ده مش أكيد، ده لازم أصلاً. في دراسات كتير بتقول إن مخك مش بيفرق ما بين الأذى الجسدي والنفسي، عشان كده بيخليك تحس بالوجع الجسدي لما نفسيتك بتكون تعبانة. اعتزل ما يؤذيك فعلاً ولازم وحتمي أصلاً عشان تخف، عشان توصل لتعرف توصل لمصدر الألم وتعرف تحله. بس خلي بالك العزلة أقوى سلاح في إيد البشرية، بس كأي سلاح حاسب للطلقة ترد في صدرك. كل اللي فات ده يعتبر ضمن ثقافة النهايات، والنهايات مش بس العلاقات العاطفية، إنما كل مراحل حياتك هي نهاية بتسلم بعض، سواء في شغلك أو في تقدمك الوظيفي أو بين أصحاب عمرك اللي بيروحوا ويجوا عليك في مسيرتك على الأرض. وبيبقى أول خطوة لاستيعاب ثقافة النهايات هو اعتراف الإنسان بحتميتها وضروريتها، وزي ما بيتقال إن الإنسان بيتجاوز لما قلبه بيعرف أخيراً إن مفيش طريق تاني للرجوع. فأي نهاية في الحياة بتبدأ بوقفة، وقفة صادقة مع النفس بتعترف فيها إن الموضوع خلاص خلص ووصل لأخره، إن خلاص لازم نقفل الباب ده عشان نشوف باب غيره، إن مفيش مجال لمسميات وهمية تصبر بيها نفسك، وإن ما ينفعش الإنسان يضحي ببكرة بتاعه عشان يفضل محبوس في مبارح بتاع غيره، أو زي ما بيتقال انهي الأشياء قبل ما تنهيك، وإن احترامك لنفسك ووقتك ومزاجك أغلى بكتير من إنك تبددهم على حلقات فارغة من الضياع والفشل. فإنت هتعود غريب مع من رأى روحك عشان إنت بتنقذ روحك. الفكرة مش بس إن شخص رأى روحك، لأ، الفكرة في إن شخص مستعد يحافظ عليها، شخص شاف خطوة كشفك لروحك خطوة عظيمة وكبيرة جدا إنت قمت بيها عشان واثق فيه ومصدقه، مش شخص ربطك ومستغلك بحجة إنه شاف روحك. فلو كان في خطأ بسيط إن الإنسان اختار غلط، ففي غلط أفظع وأشنع لو استمر مع شخص مش بيقدر روحه، دي كارثة لو ما فهمش إن دي علامة واضحة للنهاية. الخلاصة، غياب ثقافة النهايات بتخلي الإنسان ما يستوعبش عظمتها، بتخليه حاسس بذنب كبير تجاه الإقرار بيها، بتخليه يتغافل عن مدى عبقريتها فمنحه فرصة تانية ممكن تكون أفضل وأجمل. العالم دايما بيصور للإنسان إن الشجاعة في الاستمرارية، مع إن ساعات الشجاعة بتكون في إن الإنسان يقدر يعتزل دوشة البشر المؤذية ويواجه نفسه بالحقيقة اللي مش مستعد إنه يسمعها، يقدر يتراجع عن أي قرار غلط أو أي قرارات غلط بناها في عاطفة أو على عاطفة انفعالية أو إدراك متسرع. الشجاعة في إن الإنسان يقدر يقف عكس التيار عشان يعيد ترتيب أفكاره من تاني. ساعات الشجاعة بتبقى في خروج الإنسان عن طريق عاش عمره كله مش شايف غيره ومش قادر يتخيل نفسه بره. الشجاعة بتبقى في اليأس من طرق مش بتاعتنا أو الخيانة لظروف بتدينا أقل من نستحق. فياما كتير محبوسين في خرافة شرف الاستمرارية ووهم الصمود ومكملين وبيعندوا في طرق بتاكل في روحهم وأحلامهم عشان مفتقدين الشجاعة، شجاعة الانسحاب. أو زي ما بيتقال، لا تقاتل في كل مرة من أجل إنقاذ شعور، تعلم الوداع. وأنا دلوقتي بودعكم في نهاية الموسم التاني، على أمل نتقابل قريب جدا في سيزن جديد وكلام جديد دايما في الخمسينة، لأن متهيألي كده كوباية الشاي اللي في الخمسينة بتاعتك خلصت، وأنا حاولت أقولك اللي عندي في الخمسينة. أسيبكم دلوقتي ونتقابل السيزن التالت، ولحد ما ده يحصل ليكم مني كل الحب والشكر والتقدير. كنت معاكم هند علي وكلمتين في الخمسينة.
لا مش هعيش غير بيك انا، لا قولي ايه يرضيك بقى زي